بسم الله والحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. بنستكمل مع دروس على المكشوف ومع الله وبالله بنبدأ بنداء العبودية لأرحم الراحمين. ماليش غيرك، مفيش غيرك، مطيع غيرك، مخاف غيرك، مسأل غيرك، محتاج غيرك، ولا يفك كرة بغيرك يا رب يا أرحم الراحمين. سبحانك ربي وعلى كل شيء قدير، سبحانك ربي الولي والنصير. ونحن نعيش مع دروس خشية الله سبحانه وتعالى ومع الخوف من القادر المقتدر القوي المتين. بنعيش وبنتعلم الطريق إلى الحياة السعيدة، حياة العبودية والطاعة لله سبحانه وتعالى، حياة الطمأنينة والسلام النفسي والأمن والأمان والرضا والأمل في الرزاق الفتاح الكريم الودود الرؤوف. بنتعلم الطريق إلى حياة السعداء حقا في الدنيا والآخرة. هذا الطريق بنعيش فيه ومعانا الخوف والخشية والمحبة لله سبحانه وتعالى. بنقف في بداية الدرس مع قصتين قصيرتين فيهم عبرة تلمس القلوب وتيقظ العقول وترد المسلم إلى ربه ردا جميلا. لابد أن احنا نقول أن خشية الله سبحانه وتعالى هي السبب الرئيسي المانع من الوقوع في الشر والمعاصي، بتمنع الإنسان من ظلم أخيه الإنسان. وبسم الله الرحمن الرحيم، واللي بيعيش خشية الله سبحانه وتعالى هو من الفائزين. كويس. وربنا سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يطع الله ورسوله ويخشى الله ويتقيه فأولئك هم الفائزون. صدق الله العظيم. هنقف وحنسمع الدليل على أن خشية الله هي طريق الفوز في الدنيا وفي الآخرة من قصة هذه الفتاة. كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، التي لم ترضى بالغش ولا بالكذب فجزاها ربها خير جزاء. فعن أبي وائل قال مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعجوز تبيع لبنا في السوق، فقال لها يا عجوز لا تغش المسلمين وزوار بيت الله تعالى ولا تخلطي اللبن بالماء. فقالت نعم يا أمير المؤمنين، يعني حاضر مش هخلط. ثم مر بعد ذلك فقال يا عجوز ألم أتقدم إليك ألا تخلطي لبنك بالماء؟ فقالت والله ما فعلت. فتكلمت ابنة لها من داخل الخباء، يعني بنتها كانت مثلا في خيمة وهي اتكلمت من جوه، فقالت يا أمه أغشا وكذبا جمعت عليه نفسك؟ قالت لأمها يعني يا أمي بتغش اللبن، وبعدين بعد ما تغش اللبن تجمعي على الغش الكذب وتقسمي بالله انك انت ما غشتيهوش؟ يعني يا أمه بتجمعي الغش والكذب. فسمعها عمر فهم بمعاقبة العجوز، هي من الأم طبعا بتخلط اللبن. فترك العجوز لكلام ابنتها، سامح الست العجوزة اللي بتخلط اللبن عشان كلام البنت. ثم التفت إلى البنية فقال أيكم يتزوج هذه؟ كويس، أنا هكمل لك طبعا ليه هو عمل كده. فلعل الله أن يخرج منها نسمة طيبة مثلها. فقال عاصم ابن عمر ابن الخطاب أنا أتزوجها يا أمير المؤمنين. فزوجها إياه فولدت له ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب التي كان من نسل ليلى عمر ابن عبد العزيز رحمه الله. كويس، سبحان الله. فإحنا حنقف بسم الله الرحمن الرحيم مع هذه القصة لهذه الفتاة الفقيرة بائعة اللبن اللي تزوجت من عاصم ابن عمر ابن الخطاب ثاني الخلفاء الراشدين، وكان من نسلها خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز. ما هو السر الذي غير حال هذه الفتاة ونقلها من الفقراء إلى الخلفاء؟ السر هو خشية الله الصادقة في قلبها، فهي لا تخاف إلا الله سبحانه وتعالى، ومن يخاف الله لا تأخذه في الحق لومة لائم. كويس، هي رفضت غش اللبن لأنها تعلم أن الله يراها. هنقف هنا بقى معلش يا جماعة وقفة مع هذه البنت. كويس، البنت دي بتخاف من الله حق الخوف. كويس، إيه الدليل أنها بتخاف من الله حق الخوف؟ اللبن اللي هي قالت لعمر بن الخطاب أمير المؤمنين أن أمي بتغشه. كويس، اللبن ده بالنسبة لأسرتها هو الرزق. كويس، إذن هي لم تخاف إن الرزق ينقطع. بنص إنها قالت اللبن مغشوش يبقى الأم هتتاخد والرزق هينقطع، لكن من يخاف الله سبحانه وتعالى حق الخوف؟ وهي دي معلش يعني المناطق اللي نمتحن فيها نفسنا بيننا وبين نفسنا في الحق. حقيقة. كويس، منطقة زي منطقة الرزق، هل احنا لما بتيجي مناطق الرزق بنخاف من ربنا ولا بنخاف على الرزق؟ البنت دي ما خافتش على الرزق وراحت قايلة لأمير المؤمنين أمي بتغش اللبن. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، دي أول حاجة وما خافتش على الرزق. نمرة اتنين، هي قالت إن أمها بتغش، وبالتالي هو عمر بن الخطاب هم أن يعاقب أمها، يعني أمها كانت ممكن تخش السجن، وبالتالي هي لما خافت من ربنا ما فكرتش في أمها. كويس، عشان برضو نشوف إن إحنا بعيد قوي عن مناطق الخوف الحقيقي من الله سبحانه وتعالى. ما حاولتش تغمز أمها أو تقول لأمها ما تقوليش أو حاجة، لا، هي راحت طالعة وقايلة الحق على طول وقايلة لأمها أتجمعي الغش على الكذب. كويس، ليه؟ لأن هي لم ترى في الحياة إلا شعور الخوف من الله فقط، وده غش وكذب، يبقى لازم أقول إنه غش ولازم أقول إنه كذب حتى لو كان على أمي. كويس، دي نمرة اتنين. نمرة تلاتة، وهي بقى من النقط الأساسية في حياتنا، ما خافتش من اللوم من الناس. ليه؟ لأن الناس هيقولوا لها أنت كده قطعتي الرزق بتاع أمك، كويس، وطلعتي أمك غشاشة وطلعتي أمك كذابة وكان ممكن أمك تقش السجن، الناس كلها هتلومها. كويس، وهي برضو في سبيل الخوف من الله سبحانه وتعالى لم ترى الناس. كويس، لازم الإنسان يعرف حاجة مهمة جدا، كلمة أنا بخاف من ربنا مش كلمة نقولها ونحن نعيش حياتنا العادية تماما ونحن نحرص على أرزقنا من خلال يعني بوس إيدين البشر أو نفاق البشر أو تكبير الدماغ مع البشر. كويس، أو إن إحنا نأكل من مال الحرام أو إن إحنا نستمر في الربا، بس أنا بخاف من ربنا. لا، أنتوا ما بتخافوش من ربنا، معلش، اللي بيخاف من ربنا عنده المثال. دي حقيقة الخوف من الله. حقيقة الخوف من الله أن لا تأخذني في الحق لومة لائم، حتى لو كانت أمي اللي كانت في الموضوع، برضو أنا لا أخاف إلا الله سبحانه وتعالى. هو ده المثال بتاع حقيقة الخوف من الله. فلابد أن احنا نعرض نفسنا أولا على مناطق طبيعة الرزق اللي احنا يعني يرزقنا به الله سبحانه وتعالى. معلش برضو يا جماعة، أنا عدت الكلام ده أكتر من مرة، في مناطق الرزق الحلال وفي مناطق الرزق اللي يرضي الله سبحانه وتعالى، لأن عواقب الرزق الحرام اللي بيعيش فيها معظم المسلمين، كويس، عواقبها هم ما بيربطوهاش إن عشان المال حرام، هم بيربطوها بأشياء تانية خالص، بالمصلحة وبالمكسب وليه وخسرنا وكسبنا ومعرفناش نعمل التجارة. كويس، لا، ربنا ما بيباركش في هذا المال لأنه ده كله مال حرام. كويس، فلابد ان احنا نعيد حساباتنا مع مصدر اموالنا عشان لما نشوف احداث حياتنا ونلاقي، استغفر الله العظيم، ان المال لا نفع في ولد ولا نفع في زوج ولا نفع في راحة بال ولا في سلامة نفس ولا في ايام حلوة ولا في حاجة علاقات طيبة ولا حاجة خالص. ليه كل ده جايلنا؟ لاننا ما خفناش ربنا في المصدر الرئيسي وهو المال. نمرة اتنين، منطقة الناس، ان الناس هتلومني لما هقول الحق، الناس هتلومني لما هعمل الصح، الناس هتبعد عني لما هقف موقف واضح من الخطأ وهقول الخطأ بصوت عالي، الناس هتزعل مني. من هم الناس اللي يزعلوا مني؟ هل هم ناس بيخافوا من ربنا؟ لا، ناس ما بيخافوش من ربنا، يبقى لازم يزعلوا مني. يوم ما يزعلش مني اللي ما بيخافش من ربنا، يبقى أنا زيهم بالضبط، لأن أنا هم مختلفة عنهم. لازم يكون في اختلاف في الواقع. كويس، فلابد إن إحنا يا جماعة في المناطق دي نكون واقعيين مع نفسنا. ليه؟ لأنك هتسمعي دلوقتي القصة التانية، كويس، عن عدم الخوف من الله سبحانه وتعالى، علشان ان شاء الله تكون الامور دي واضحة عندنا باذن الله. طيب، هنا القصة بقى التانية، هي احنا بنشوف العبر والعظات وبنشوف ايات تزلزل الجبال، العبر والعظات وايات تزلزل الجبال وتلين الصخور الصم، ولكن ما اعتبر بها الا من رحم ربي، زادت الجرأة على الله وزاد التفلت من مراقبة الله، وتجرأ الخلق على معصية الله إلا من رحم الله، وكأننا آمنا مكر الله، نسينا ما قد حدث من آيات وأحداث وعبر في السنوات الطويلة الماضية. لما انتهت دولة البرامجة سجن خالد بن برمج. خالد بن برمج ده كان الحاكم. كويس، الحاكم السجن. كويس، السجن مع ولده، السجن هو وولده في زنزانة واحدة. فبكى الولد وقال له يا أبتاه، من العز والجاه والسلطان إلى الذل والهوان والقيد في زنزانة واحدة. عشان بس تشوف الدنيا، دول كانوا الحكام، الحكام في الزنزانة الاثنين مع بعض هو وابنه، وابنه عمال يبكي. كويس، معقول احنا يحصل لنا كده؟ فرد عليه قال له خالد ابن برمج: يا بنية، انها دعوة مظلوم صرت الى الليل الى الله بليل غفلنا عنها ولم يغفل عنها الله. بس واحد دعا بالليل قام في قيام الليل دعا علينا، احنا غفلانين عن الدعوة بتاعته. ليه؟ لأننا ظلمة، والظالم لا يتذكر المظلوم. غفل عنها الحاكم وابنه، ولكن لم يغفل عنها الله سبحانه وتعالى، فكانت النتيجة ان هما الاثنين في زنزانة واحدة. هؤلاء هم حكام دولة البرمجة يبكون في السجون في الذل والحرمان والحبس بعد ان كانوا في العز والجاه والقوة والتكبر. فمن بدل حالة لهم من بدل حالهم الأمن من مكر الله. ليه الأمن من مكر الله؟ لأن ربنا سبحانه وتعالى وسع عليهم كويس وزود عليهم النعم. فهل هم كانوا عادلين؟ هل هم كانوا بيخافوا الله؟ هل هنا كانوا بيقيموا حدود الله؟ أبدا. جبر وتكبر وظلم وتكبر واعتقاد ان احنا امنا مكر الله. عمل فيهم ايه ربنا سبحانه وتعالى؟ سحبه هو وابنه في زنزانة واحدة. كويس، عشان يعرف الانسان ان اللي بيمكر مكر الله من العصاة يأخذهم الله اخذ عزيز مقتدر. احنا سمعنا قصتين، قصة بنت خافت من ربنا نقلها ربنا من الفقراء الى الخلفاء. كويس، وسمعنا قصة حكام، حكام لم يخافوا الله سبحانه وتعالى اتنقلوا من حكام الى مسجونين في الذل والهوان. ونقف ونقول والامر لله من قبل ومن بعد. طيب هنيجي دلوقتي وحنقف مع قانون قرآني من قوانين مكر الله سبحانه وتعالى على العصاة. هنعرف قصة من قصص القرآن الكريم. كويس، والقصة دي طبعا هي قصة يمكن كتير مننا يعرفها او قد لا يكون، ولكن فيها من العظة. كويس، عايزين يا جماعة نسمعها بقلوبنا. كويس، علشان نعيش القرآن بقلوبنا، علشان اقول انا فعلا سمعت وتأثرت، فعلا سمعت وحاجة فضلت جوه نفسي، فعلا سمعت وحسيت ان الدموع بتنزل من عيني مع انها مش قصتي، بس خفت لا يكون في بعضا من مواقفي مشابهة لصاحب هذه القصة اللي موجودة في القرآن الكريم. هنقرأ دلوقتي من سورة المدثر. من القصة بتدور حول يعني بني آدم كويس دخل في مكر الله سبحانه وتعالى، فهنشوف عقاب الله سبحانه وتعالى ليه ايه. كويس، هنقرأ من الآية رقم 11. بسم الله الرحمن الرحيم، ذرني ومن خلقت وحيدا. دي نعرف ان ربنا سبحانه وتعالى بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم ذرني ومن خلقت وحيدا، يعني اطلع انت بقى من المعادلة خالص، مني له يعني. عشان بس يا جماعة ذرني ومن خلقت وحيدا. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم خلي بيني وبينه. دي كلمة يا جماعة مخيفة جدا 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 ان ربنا يقولها للرسول صلى الله عليه وسلم. هتعمل فيه ايه يا رب؟ هتعمل فيه ايه ده؟ لما تبتدي قصته، القصة بتبتدي بذرني ومن خلقته وحيدا، يعني بيبتدي ربنا سبحانه وتعالى كل كلمة في القرآن محطوطة في مكان محتاجة من الإنسان لوقت علشان يدركها. ربنا بيقول في الأول يا محمد اطلع من ذرني، يعني خلي بيني وبين ده اللي أنا خلقته وحيدا. يعني ربنا بيثبت من أول القصة أن البني آدم ده لا يساوي شيء. طب هو يا ربي سبحانك خلقته يعني أنا اللي خلقه، وخلقته وحيدا يعني هو لا يساوي شيء أبدا. طب ازاي يا ربي اخلي بينك وبينه؟ هتعمل فيه ايه ده اللي هو الوحيدا ده اللي انت خلقته؟ كويس، هنا يا ستي ربنا بيقول للرسول صلى الله عليه وسلم لا تشغل بالك بمكره وكيده، فانا ساتولى حربه. كويس، وهنا اي انسان يسمع الكلام ده كويس يبتدي يتخيل ان الله سبحانه وتعالى الذي له القوة التي لا حدود لها، الله الجبار القهار المنتقم المتكبر العالي المتعالي، حيسحق هذا المخلوق الضعيف المسكين الهزيل الضئيل على طول. بدل قال لك ذرني معاه، يبقى ده عملية سحق داخل عليها الوحيد. هو ربنا من الأول قال له ده وحيد. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، فما بالك بقى ربنا هيعمل فيه ايه؟ ده احنا لما قرينا القرآن خفنا قوي وقلنا ياه من ربنا إلى بني آدم وربنا بيتوعده، ده أنا خفت قوي. طب أم الصاحب الشأن بقى يجراله إيه؟ كويس، هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى عايزين نعرف بقى إيه حكايته البني آدم ده اللي ربنا ذكره في القرآن الكريم وقال عليه ذرني ومن خلقت وحيدا. ربنا بقى بيكمل بقى حكاية هذا الشخص. بصي بقى ربنا عمل إيه. ربنا قال في أول آية هو خلق وحيدا، في الآية 12 وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا ومهدت له تمهيدا ثم يطمع أن أزيد. إذن هنقف ونشوف إيه حكاية البني آدم ده. ربنا سبحانه وتعالى بيذكرنا وبيذكر النعم اللي خدها هذا البني آدم. كويس، هو اتخلق وحيد مجرد من كل شيء حتى من ثيابه. ربنا جعل له مالا كثيرا ممدودا ورزقه بنين من حوله حاضرين وشهود يقعدوا حواليه يبقوا عزوة له ويبقوا قوة. كويس، ومهد له الحياة تمهيدا ويسرها له تيسيرا. عايش حياة ميسرة، ولاده حواليه عزوة وعنده مالا ممدودا. وقد خلقتك وحيدا. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. ماذا بقى تكملته؟ ثم يطمع أن أزيد. كويس، يعني لم يقتنع بما آتاه الله ولم يشكر ولم يكتفي، بس عايز المزيد. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية برضو أحب أذكرك أن يقال في معظم كتب التفسير أن هذه الآيات نزلت في الوليد بن المغيرة، يعني شخص معين نزلت فيه هذه الآيات. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب وبعدين ربنا أعطاه كل ده كله ثم يطمع أن أزيد، لا في شكر على نعم كويس ولا في تقرب من الله. يرد عليه ربنا سبحانه وتعالى ردا عنيفا على هذا الطمع، لا أقدم حسنة ولا أقدم شكر ولا أقدم طاعة. ربنا قال له كلمة واحدة، كلا أزيد كلا. ليه يا ربي كلا؟ إنه كان لآياتنا عنيدا. كويس، يعني إيه كان لآياتنا عنيدا؟ يعني لما الإنسان يشوف دلائل القدرة، لما الواحد يبص حواليه ويشوف السماء ويشوف النجوم ويشوف القمر والليل يجي والنهار يروح والمطر ينزل والصندر يضرب والفيضان يحصل والسنو يغطي، دي كلها دلائل القدرة. كويس، لا هو كان عنيد لدلائل القدرة، مش مقتنع بيها، ما بيركزش عليها. عشان بس لما نسمع قصة الوليد بن المغيرة، معلش يا جماعة ونحن واحد، أفكر في نفسي أقول هو أنا دلائل القدرة بتأثر فيا ولا أنا عنيدة لدلائل القدرة ما بتأثرش فيا خالص نهائي، كأني ما بشوفهاش. عشان برضو أعرض نفسي، هل أنا بشكر النعم مالا ممدودا وبنين، شكرت ولا ما شكرتش؟ برضو أشوف أنا فين. كويس، ما هو دي حكمة القرآن. القصة بس مش عشان الوليد بن المغيرة، القصة عشان لآخر الزمان ليوم القيامة تتعظ الناس وتتذكر أحوالها. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. هنا بقى يا ستي، هو كان لآياتنا عنيدا، وقف وجه الدعوة حارب الرسول صلى الله عليه وسلم وابتدى يحط ايه كلام ضلالة حوالين الدعوة. هو كان ايام الرسول صلى الله عليه وسلم. كويس، فربنا سبحانه وتعالى قال عليه في الاول كلا، زيادة مفيش. ليه يا ربي؟ كان لآياتنا عنيدة. بعدها بقى ربنا قال عليه بقى ايه، سأرهقه صعودا. هو هتشوفي هو هيصعد ايه، بس هو مش هيصعد بالساهل، لا لا لا، سأرهقه. كويس، برضو يا جماعة في التعامل مع كلمات القرآن لازم الإنسان يقف علشان يأثر فيه القرآن. ربنا يرهق بني آدم، يعمل فيه ايه ده؟ يحطم كل خلية جواه، يحطم كل طاقة نفسية جسدية معنوية. هرهقك، هرهقك يعني تقولي أنا مرهقة مش قادرة أركز مش قادرة أدرك، أنا عندي حالة إرهاق تام من شوية تعب من شوية زعل من شوية خناق من شوية عيا. لا، ده الإرهاق جه من الله سبحانه وتعالى. سأرهقه، هترهقه إيه بقى يا ربي؟ سأرهقه صعودا. يعني إيه صعودا؟ كويس، أنت لما بتيجي تطلعي مثلا على هضبة، كويس يعني طريق كده عالي، بتيجي طالعة بتحسي بمقاومة. يعني أنا في مكان فيه هضبة باجي أطلع فعلا، وطول ما أنا طالعة خايفة أقع، لأن أنا عمالة أركز جسمي كله عشان أقدر أطلع خطوة ورا خطوة. ليه؟ لأن الطلوع للي فوق بيبقى صعب جدا على الإنسان. كويس، هنا بقى ربنا سبحانه وتعالى هيرهقه صعودا. يعني إيه؟ يعني هيخليه يصعد صعود صعب جدا. بس هنا في بقى مشكلة يعني عميقة جدا في القرآن. النهاردة أنا لما بيبقى قدامي هضبة أنا عايزة أطلعها باختياري عشان المكان اللي أنا عايزة أروحه فوق، فبفضل أقاوم ولم كل قوتي درجة ورا درجة ورا درجة ستيب ورا ستيب ورا ستيب لغاية ما أقول أهو أنا خلاص قربت أنا عايزة أطلع. بس تعبت قوي لما بطلع لهم ركبي وجعتني قوي من طلوع الهضبة دي. كويس ما بالك باللي مش عايز يطلع؟ ده ربنا بيخليه يطلع غصب عن عينه. سأرهقه صعودا. هو عارف هو طالع لغاية فين فهو مش عايز يطلع. فهو عمال يتزق على 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 الهضبة الصعبة جدا. كويس من وراه زق 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 زق. هو ده حق الإرهاق. زي ما تقولي أنا مش عايز أطلع للناس اللي فوق دول مش عايز أروح لهم. لا هتروحي غصب عن عينك. طب أنا بقى هقوم وأحط رجلي في الأرض ومحدش هيقدر يحركني. لا هتتحركي غصب عن عينك وانت خايفة وانت مرعوبة وانت رافضة وانت نكرة وهتطلعي ولفوق. عشان بس الإنسان يفهم أن ربنا لما يدخل على البني آدم يدخل عليه من مناطق عمر الإنسان ما يتوقعها. يبقى ليه أشتغل غلط مع اللي ممكن يرهقني صعودا؟ كويس بسم الله الرحمن الرحيم. يبتدي بقى هو البني آدم ده هيرهق الله صعودا. فتبقى حياته إيه وهو في الصعودا؟ هيبقى لا راحة ولا أمل وضيق وطريق صعب ولا رأي ولا زاد. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. طب ليه يا ربي كل ده سيرهقه صعودا ولسه هو لما هيصعد هيروح فين بقى؟ لسه جاي المكان اللي هو راحه. بس الواحد يقف ويسأل طب ليه يا ربي كويس كل العذاب ده وليه الوعيد ده وليه منك له بس كده يا ربي؟ كويس ربنا قال بعديها في الآية رقم 18. كويس هنكمل من 18 ل 24 ل 24 عشان نعرف الراجل ده عمل ايه. انه فكر وقدر فقتل كيف قدر. فقتل كيف قدر ده دعاء من الله عليه. كويس ربنا بيدعي عليه فقتل كيف قدر ثم يدعي عليه ربنا تاني ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبصر. انا هشرح لك ده كله. ثم ادبر واستكبر فقال ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. بس هو كان وحيدا وربنا اداله مالا ممدودا وبنينا شهودا. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. ومهد له تمهيدا. كل ده هو في النعم دي كلها. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا بقى هنا يا جماعة بيدينا فيلم. انت دلوقتي هتبتدي تشوفي قدامك فيلم سينمائي لهذه الشخصية التي يسخر منها الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم إلى يوم القيامة. ليه كل ده يا ربي؟ لأنه عمل منطقة مهمة قوي. ايه هي اللقطة الأولانية؟ هم جم يسألوه عن القرآن فأول حاجة عملها ايه؟ فكر وقدر. يعني ابتدى يقول لا انا عايز اخد وقتي عايز افكر شويه والف ادبر كده امري عشان افهم. هو هيفهم هو هيقرر ورأي حضرته في القرآن الكريم بعد ما ربنا اداله دي النعم دي كلها. فهو اول حاجه عملها ايه في المشهد الاول؟ فكر وقدر. كويس بيفكر ويدبر معاها دعوه من الله ايه؟ فقتل كيف فقتل. ايه ده ايه ده؟ بعد كل النعم اللي انت فيها دي لسه بتفكر وبتدبر. كويس وبعدين ربنا سبحانه وتعالى راح عايدها له تاني تكرار تاني ثم قتل كيف قدر. تاني يدعي عليه ربنا ثم قتل كيف قدر. كويس اللقطة بقى اللي بعديها ايه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. كويس ثم نظرة. زي ما انا تيجي تقولي مثلا ايه رأيك مثلا في الاحوال الجوية النهاردة؟ هقولك لا 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 استنيني بقى انا لازم الاول افكر وبعدين اجيب جدول الاحوال بتاعه الاسبوع كله ثم نظره. بعدين تلاقيني قاعده كده وابص لفوق عشان انا ايه بجمع الافكار كلها. ثم عبس وبصر. ايه الفرق بقى بين عبس وبصر؟ عبس يعني جاب حواجبه الاثنين جنب بعض فعمل كده. الحواجبين دول عبسه عشان كويس دي عبسه كويس اللي هي غير كده عبث وتولى. كويس هي العبوس دي اسمها العبوس. يعني ايه؟ يعني اعمل حواجبي كده. كويس دي عبثه. وبصر بصر يعني ايه؟ يعني وشه كله اللي هو بيقولوها دلوقتي الاوفر ثينكينج. انا لازم اعصر دماغي عصره جامده قوي 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 قوي. اهو شايفه وشي منفعل قوي 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 عمال كل ده يفكر ما هو القران الكريم. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. ليستجمع فكره في هيئه مضحكه. كويس بعد هذا التفكير وبعد هذا الذكاء كويس يرفض القران الكريم ويقول ان هذا الا سحر يؤثر ان هذا الا قول البشر. هنا انتهت كويس لمحات الأذان يا جماعة من فضلكم وقفوا عشان احنا بنسمعه مرة واحدة من المسجد. اللي عندها أذان على التليفون من فضلكم وقفوا. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. هنا يا حسيتي هو قال إيه إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. هنا انتهت بقى كويس اللمحات الشاخصة لهذا المخلوق المضحك. هو خد كل وقته وفكر ودبر،
فهو بعد ما فكر ودبر كويس بسم الله الرحمن الرحيم ونظر وعبث وبصر واخد وقته كله، قال لا ده سحر وإن هذا إلا قول البشر. كويس يرد عليه الله سبحانه وتعالى بالوعيد المفزع، كلمة واحدة
سأصليه صقر، بس كلمة واحدة كويس بسم الله الرحمن الرحيم. وزاد من ان احنا نخاف ان ربنا الايه اللي بعديها قال ايه وما ادراك ما صقر، زي ما تقول لها ده انا هوريك شويه ايام ولو تعرفي لونها، ولو تعرفي لونها فتوني.
لازم يخاف
سأصليه صقر وما ادراك ما صقر، وما ادراك ما صقر. اسمعي صقر لا تبقي ولا تذر، لا تبقي خليكي لا في لا تبقي ولا تذر الاول، في تفسير لا تبقي ولا تذر كويس تكنس كنسا وتبلع بلعا وتمحو محوا فلا يقف لها شيء ولا وراءها شيء ولا يفضل منها شيء. استغفر الله العظيم في نار جهنم، في نار جهنم. لما ربنا سبحانه وتعالى يقول عليه كلمه واحده سأصليه صقر بس كويس لا تبقي ولا تذر، بعدها بقى إيه لوحة البشر. يعني إيه لوحة البشر؟ يعني تدل على نفسها. هنا صقر، يعني إيه هنا صقر؟ يعني إثارة الفزع في النفوس من منظرها المخيف. كويس ويقول عليها ربنا يقوم على حراستها 19 من الملائكة الغلاظ الشديد. كويس وزي ما قلنا في الدرس اللي فات استغفر الله العظيم قبل ان تبدا رحله النار الداخليه يكون التبكيت كله على باب النار من قبل الدخول. كويس ولو احنا يا جماعه معلش مؤمنين ان الله سبحانه وتعالى موجود فلا بد ان نؤمن ان الله عادل وان في جنه ونار، والا نبقى مش مؤمنين. ما هي دي برضو مشكله كبيره جدا في هذا الزمان، في هذا الزمان لما بتشوف الناس قد ايه ما بتطيعش ربنا وقد ايه ما بتخافش من ربنا وقد ايه عايشه عكس ربنا، تقومي تقولي الناس دي اكيد والله اعلم ما بتؤمنش بالجنه والنار. لان اللي بيؤمن بالجنه والنار ويؤمن ان ممكن اموت في اي لحظه، انا معيش 90 سنة حمتي اعمل اللي انا عايزاه لغايه 70 سنة وبعدين اهتدي لي 20 سنة. لا بنشوف الناس دلوقتي بتموت 20 سنة و30 سنة و35 سنة واستغفر الله العظيم ويكثر من موت الفجأة. كويس انا ما اضمنش على نفسي. طيب انا بقى بعد الموت هو كل الناس بتموت بس افكر كده لازم يا جماعه، ودي المناطق المهمه، دي المناطق المهمه اسمه حديث النفس. انا لما قريت ساصليه صقر وما ادراك ما صقر ولا تبقي ولا تذر قلت يا نهار اسود ايه ده ايه ده، هو كل ده موجود وكل ده مستني البشر وكل ده ملايين البشر وكل ده للناس اللي ما بتشوفش الدلائل والناس اللي ما هو اللي ما بيقراش القران بيؤمن بيه، هو لما بيسمعش كلام القرآن بيصدق ربنا؟ هو احنا نفضل طول الوقت نخدع نفسنا ان احنا مؤمنين وان احنا صالحين لغاية ما ننزل فجأة وبعدين نلاقي قدامنا اللي كنا بنقراه في الدروس؟ طب ليه ما انقذتش نفسي؟ ليه لما وقفت مع الوليد قلت لا هو انا فيا حاجة من الوليد؟ هو اداني مالا ممدودا وبنينا شهودا وانا لا اشكر ولا احمد ولا اطيع ولا اخاف ولا عندي وقت، انا مشغولة في الدنيا بزود حلال على حرام على نميمة على قرف على كل حاجة في الدنيا بمزاجي بعملها، وبعدين بصي للناس التانية بتعمل ايه انا احسن منهم كتير والله العظيم. وانت عارفة دول نهايتهم ايه عشان تقارني نفسك بيهم؟ انت عارفة دول هيشوفوا ايه؟ انت عارفة دول في الاخر بيتعذبوا عذاب شكله ايه؟ مين يعرف يوصف العذاب؟ انا النهاردة لما يكون ركبي دي نار هفضل اقول لكم يا جماعة ركبي نار ركبي نار، بس انا اللي في النار انتوا بقى ما تحسوا يا عيني مسكينة يا عيني متألمة يا عيني، بس مين اللي جوه اللي جريه النار؟ انا اللي جوه رجلي النار. دي حكمة ربنا اللي عنده الألم ما يعرفش يشرحه للي جنبه. مهما انك تحاولي تركزي الالم اللي عندي قد ايه عمرك ما هتعرفيه، لان الالم يمسني انا لوحدي. عشان الناس تعرف ان اللي هيموت مش هيعرف يقول، وان لما هتنزل الناس هتتعذب، وان ما حدش هيدفع فاتورتك، يبقى بتمشي وراهم ليه من النهارده؟ ليه الانسان ما بينقذ نفسه؟ انا طول النهار اسال نفسي والله السؤال ده، ليه بنضيع وقتنا؟ ما انا هموت هموت، ما لسه الواد الممثل ده لسه هيثم احمد زكي ده في دقيقه مات. كويس، مش بقول عشان هو، لكن اهي قصة مسكوها بقى وعملوا منها حفلات. انا كنت بحضر الدرس، فانا محضر الدرس تنزل جنبي الاخبار، لقيت الدنيا كلها مقلوبة. طب ده محدش كان بيكلمه وهو عايش، دول كانوا مقاطعينه تماما، قاطعينه مية وهوا. واول ما مات البلد كلها كأن يعني استغفر الله العظيم، يعني ايه ده؟ ايه التمثيليات دي؟ وكل وتطلع المذيعه تقول لك انا عايزه اتحجب، والمذيعه الثانيه تقول لك انا هترك الميديا، انا لازم انقذ نفسي عشان هيثم مات. هو هيثم كان اول واحد يموت؟ هو اول شاب يموت؟ احنا هنفضل عايشين في التمثيليات دي على طول، والاسبوع الجاي هتطلع عادي ونقلب الصفحه ونكمل ونفضل نكمل لغايه ما يجي معادي، ويمكن يكون معادي قريب. واقول لنفسي بس انا كنت بسمع وكنت بدرك، عملت في نفسي كده ليه؟ عملت في نفسي كده ليه؟ ولا حد من اللي حواليا نفعني، ولا حد من اللي كنت بقلتهم واقول انا احسن منهم على الاقل، ولا حد هيرفع عليك التليفون اساسا في الوقت ده. وفي الوقت ده خلاص انتهى الدور، انتهى المواعيد خلصت، والمواعيد ما بتخلصش بمزاجنا. يا جماعة لازم الإنسان يفوق، لازم يتعلم حاجة مهمة. ربنا سبحانه وتعالى الرحمن الرحيم الرؤوف الودود البر اللطيف سبحانه وتعالى هو القوي الجبار المنتقم المهيمن العزيز الجبار. ليه بس عايزين نقول على ربنا بس ان احنا نعمل اللي احنا عايزينه ويرحمنا؟ يرحمنا ليه؟ هو احنا حتى بنعبده؟ هو احنا حتى بنخاف منه؟ هو احنا حتى بنذكره؟ فين ربنا في حياتنا؟ سألي نفسك حقيقة فين حجم ربنا في حياتك؟ وإذا بقيت الصلاة فلا يعلم بالصلاة إلا رب الصلاة. والكلام ده كلام مهم، وفي مكر الله، كلنا في مكر الله. ولما نقع واحدة ورا واحدة ورا واحدة نفضل نقول معلش بس الدور مش هيجي عليا. عرفتي منين ان الدور مش عليكي؟ وفيري سون نعرف منين. فمعلش يا جماعة خلينا نصحى شوية، نصحى مع القرآن، نصحى مع ربنا، نصحى مع الطاعة، نصحى مع الخوف من الله سبحانه وتعالى. مالكيش غير ربنا. هنقع هنقع لاني هموت، فاكيد هقع او يقع حد من اللي حواليا. هقول يمين في الوقت ده ولا كنت بعرفه ولا بطيعه ولا بخاف منه ولا عندي بيه اي علاقه؟ طب ارفع ايدك بقى، ارفع ايدك وورينا. كويس، فلازم يا جماعه لما نسمع القران ونسمع القصص ونعرف مكر الله، شيء يتحرك جوه نفسي. اعاهد الله ان انا اتغير، اعاهد الله ان انا اتحسن، اعاهد الله ان انا اشيل من ذنوبي. انا ما عنديش وقت لان انا معايا الجزء الثاني من الدروس. كويس، انا هقف دلوقتي، انا كنت هقف النهارده واخلص مكر الله سبحانه وتعالى وانقل على حسن الخاتمه، لكن بسم الله الرحمن الرحيم هنقف دلوقتي وحنتنقل. هخلي جزء التاني من مكر الله للأسبوع الجاي، لأن الموضوع التاني اللي هبتدي النهاردة اللي هو على المكشوف هنبتدي معاه وحنكمل مع الأسرة ومشاكل الأسرة. كويس، هنبتدي النهاردة جزء جديد. كويس، بس قبل ما ابتدي عايزة أذكر إن الثلاث أسابيع اللي فاتت إحنا وقفنا مع الزوجات. كويس، وقلنا مع الزوجات بسم الله الرحمن الرحيم ثلاث دروس. الدرس الأول كان صور مثيرة على السناب شات وانستجرام. الدرس الثاني كان كاميرا العار وفيديوهات المنكر. والدرس الثالث كان جنة الفضفضة والأسرار الخاصة للزوجات على الهواء. وقلنا ان دي تصرفات خاطئة وتصرفات غلط وأخطاء وذنوب، وبتعرض الزوجات كويس لما يعني انهم بيعملوا حرام وان ربنا هيعاقبهم. طيب، لكن كويس لما تيجي الحقيقة تلاقي زوجات 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 اللي بتجري هنا واللي بترقص هنا واللي بتحط صورها هنا واللي بتحط قصتها هنا. ليه كده؟ ليه زوجات بيعملوا بالطريقة دي؟ كويس، لما تيجي بقى تبصي نظرة مدققة إلى هذه التصرفات الغير موزونة، كويس، يحركك العقل إلى الزوج. لازم هتلاقي نفسك وصلتي إلى الزوج. إيه بقى في حالة الزوج؟ هتلاقي إن معظم الزوجات بيعيشوا حالة اسمها الحرمان العاطفي. كويس، الحرمان العاطفي ده هو أعلى سبب النهاردة في سبب تدمير الأسرة المسلمة. منطقة الحرمان العاطفي للزوجات بسم الله الرحمن الرحيم أنا هقف عليها ثلاث حلقات. الحلقة النهاردة إن شاء الله، الحلقة الأولى اللي هي حلقة النهاردة هنتعلم فيها معنى الإشباع العاطفي أهمية الإشباع العاطفي وأثار الإشباع العاطفي، وحنتعلم عن الحرمان العاطفي وخطورة الحرمان العاطفي وانتشار الحرمان العاطفي، وحنسمع قصص واقعية عن الصمت العاطفي والبرود العاطفي والطلاق العاطفي، وحنتنقل الأسبوع الجاي وحنسمع برضو عن أعراض الحرمان العاطفي، أسباب الحرمان العاطفي، وقصص واقعية عن الصمت العاطفي والبرود العاطفي والطلاق العاطفي. الحلقة الثالثة هتكون مع حياة الرسول صلى الله عليه وسلم الذي كان يشبع زوجاته كل أنواع الإشباع العاطفي، ولنا في رسول الله قدوة إن شاء الله. كويس، وبعدين هنقف مع حل مشكلة الحرمان العاطفي مع الأطباء النفسانيين، مع الأطباء المتخصصين، ومع رأي الدين، وندعو الله أن يبارك لنا في هذا العمل. وحنبتجي ونقول بسم الله الرحمن الرحيم، ما معنى الإشباع العاطفي؟ أنا وقفت الحقيقة عند المشكلة دي لأنك اللي هتسمعيه النهاردة كويس لا يصدقه عقل. أنا جبت 5 مشاكل بس كويس، والأسماء موجودة، حاطين أسماءهم على فكرة، جبت 5 من 500 في لينك واحد كويس، معايا كل حاجة كويس، وكل حلقة هجيب لك 5 أو 6 مختلفين علشان نشوف ليه الأسرة المسلمة في طريقها إلى النهاية، عشان نقول في طريقها ولا مش في طريقها. لما تكون الزوجة بتكتب قصتها بهذه الطريقة كويس، نشوف هل هذه المشكلة، مشكلة الحرمان العاطفي المتفشي في الأسر التي تؤدي إلى تدمير الزوجة وتدمير الزوج، انا هجيب لك طبعا العواقب بتاعتها بس الاسبوع الجاي عشان الوقت كويس، وتدمير الابناء تماما، الابناء تماما ضايعين في منطقه الحرمان العاطفي اللي الزوجه بتعتقد ان انا بس اللي عايشه الدور، لا، ابنائك معاكي في نفس المنطقه. هنبتدي من الاول ونتعلم عن الاشباع العاطفي، ما معنى الاشباع العاطفي في الزواج، عشان برضو يا جماعه دي مصطلحات الانسان لازم يفهمها، زي ما بنتعرف عن الخوف من الله لازم نخاف الله فيخاف الزوج ربنا في مراته، دي الدروس الثلاثة جاية في هذه المنطقة، ان الزوج لابد ان يخشى الله في زوجته كويس، علشان لما تحصل عواقب حاجبها كويس لا يلوم الا نفسه، هيقف مع ربنا وهيحاسبه كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. فنبتدي بالاشباع العاطفي اللي هو المفروض ان يكون حال الزواج العادي. الاشباع العاطفي بيشمل على 2، 1 اشباع المشاعر القلبية، ويشمل كلام الحب والمودة والشوق والتقدير والاحترام والاهتمام والرحمة، دي نمرة 1. نمرة 2 كلام الإعجاب بالشكل والملابس والأقلاء. نمرة 3 إعطاء الهدايا كدليل على الاحترام والمحبة والرغبة في الإسعاد. 4 لمسة الحنان والدفء والتقدير. 5 العناية أثناء المرض بالحب والاحتواء. دي اسمها إشباع المشاعر القلبية. الجزء الثاني من الإشباع العاطفي هو إشباع الغرائز الجسدية. أنا هستخدم كلمة العلاقة الخاصة عشان ما بقاش بستخدم الكلام بتاع الجنس، هقول كلمة العلاقة الخاصة، إشباع العلاقة الخاصة لأنها جزء أساسي من الزواج. إحنا هنبتدي دلوقتي بسم الله الرحمن الرحيم، وحنبتدي ونقول هل الإشباع العاطفي مهم؟ هو ده الإشباع العاطفي، ما هي أهميته؟ كويس، أهمية الإشباع العاطفي هي أن الزواج هو الرباط المقدس بين الرجل والمرأة عشان يعملوا أسرة. أساس العلاقات الزوجية طلب العفاف للزوجين. من أين يأتي هذا العفاف؟ إن لم تقم العلاقة الزوجية على الإشباع العاطفي اللي فيه الحب والحنان والدفء في الأسرة. لو كانت العلاقة الزوجية علاقة أجساد فقط كانت تتحدد بوقت معين وتخلص كويس، لكنها علاقة بناء، لهذا قال العرب عند الدخول بالمرأة البناء بها. البناء أبدا لا يأتي عن علاقات عابرة أو مادية، ولكن يلزمه التوافق والاتفاق والتفاهم والاقتراب، وإلا لهدم طرف كل اللي بيبني الطرف الآخر كويس عند أول اختلاف. هنقف دلوقتي ونقول هل الإشباع العاطفي له أثر على الأسرة واستقرارها؟ الإشباع العاطفي نمرة 1 بيغرس الاستقرار في البيت، بتبقى النفوس عندها نوع من الاستقرار النفسي، كل من الطرفين بيكون في حالة من الرضا كويس، بتمكن السفينة انها تكمل رحلتها، لان السفينة عندها مشاكل لازم نعترف أي أسرة عندها مشاكل، ولقد خلقنا الإنسان في كبد، كيف تكمل الأسرة هذه الحياة اللي فيها مشاكل؟ تكملها عن طريق الإشباع العاطفي عشان يبقى عندنا رضا عن بعض، ما نبقاش بنحارب في بعض، فإحنا اللي موقفين المراكب كويس. بسم الله الرحمن الرحيم، ونقدر نثبت كويس في وجه العواصف اللي بتقابل الأسر. أيضا الأبناء الأسوياء اللي ما عندهمش أمراض العصر من القلق والاكتئاب والعنف والخجل المرضي كويس، الأبناء دول مش هيقدروا يطلعوا غير لما يكون في إشباع عاطفي بين الأب والأم، لأن ولادك بيشعروا بعلاقتك بجوزك 100%. مهما حاولت الزوجة أنها تداري وما تبينش، وأنا وبابا 100%، بس هو ساعات بيتنرفز، بس هو مش قاصد أبدا، ده يعني معايا يعني جاتو تورتة بابا، والله بس بقدامكم كده بس بنحب نضحك قدامكم مع بعض. الأولاد فاهمين بالضبط أنت فين. هنا عشان نعرف أهمية الإشباع العاطفي، يقول الشيخ محمد الغزالي: هناك ثلاث معالم يجب أن تتوفر في البيت المسلم: السكينة والمودة والتراحم. كويس بسم الله الرحمن الرحيم. البيت اللي فيه سكينة ومودة وتراحم بيت فيه بركة، بيت فيه بركة كويس يطلع منه ذرية صالحة كويس. وفي كتاب الحب أحسن دواء كويس عن الصحة النفسية، هنا يا ستي بيقولك الصحة الصحة مش معناها انك ما عندكيش مرض، لا، الصحة هي السعادة والأمن النفسي، والمصدر الأساسي للسعادة هو الحب، والمصدر الأساسي للأمن النفسي هو الحب، وهي دي غاية الإنسان من الحياة. الصحة هي انتظام الإيقاع، الصحة هي الانسجام، الصحة هي الأنا المتوحدة، أنا وهو واحد روحا ونفسا وجسدا، وهي القدرة على التواصل العاطفي مع الآخر. يقدم الدكتور روشيتا مكتوب فيها دواء واحد لكل متاعب الإنسان وآلامه، وهي الحب. وفي دراسة طبية أمريكية أن عناق المرأة واحتضانها مفيد لقلبها، وفي جامعة نورث كارولينا درسوا حالات من 38 حالة زوج وزوجة، قالوا أن الاحتضان يؤدي إلى زيادة مستويات هرمون الأوكسيتوسين اللي هو هرمون الارتباط، بيقلل من ارتفاع ضغط الدم، بيقلل من أمراض القلب. وقالوا في دراستهم في مجلة سايكوسوماتيك ميديسين أن الستات بينخفض ضغط دمهم عند احتضان. شوفي بقى، جيبي لي الكرسي وتحتضنيه وتقللي الضغط وتروحي على طول. خلينا لسه كلام كتير قوي. يشير الاستاذ في معرض حديثه عن صمت الازواج في دراسه بجامعه لوجانو السويسريه اكدت ان الفوائد الصحيه في فوائد للزواج وللاستقرار العاطفي، وان الزواج وسكن المشاعر بيخلي الستات والرجاله ما يجيلهمش الصداع النفسي بسم الله الرحمن الرحيم، وهرمونات السعاده بتبقى اعلى. في الولايات المتحده الأمريكية اكتشف الباحثون أن الأسبرين لا يشفي الصداع، نصف ساعة من الألفة الزوجية هي الدواء. وأكدت مجموعة كبيرة من النساء الأمريكيات التي يعانين من نوبات الصداع النفسي أن الأسبرين لا يفيد، ولكن النوبة تزول بعد ساعة صفاء مع الزوج الحبيب. وأضف إلى ذلك أن الحب والدفء الأسري يساعد في علاج الأرق وفي الوقاية من السرطان، و 58% من حالات السرطان بتشفى إذا كان هناك زوج أو زوجة عندهم محبة وعندهم سعادة، لأن العواطف الإيجابية بتنشط نظام المناعة في الجسم. وأكدت الدراسة أن الزواج يفيد من تقوية عضلات القلب، وأن الزواج أفضل 1000 مرة من استخدام أغلى الأدوية التي تعالج سقوط الشعر. شوفي بقى لدرجة إيه لغاية سقوط الشعر. ليه؟ لأن سقوط الشعر السبب الأساسي في عدم الاستقرار النفسي كويس، وجود مشاكل اضطرابات يقع الشعر. فالحب هو رأس المال الرابح، الحب هو أساس الرحمة، الحب هو قوام المودة، كلما ازداد رأس المال من الحب اتسعت التجارة. أنا بقى هكلمك دلوقتي عن الحرمان العاطفي. ما هو الحرمان العاطفي؟ الحرمان العاطفي هو عكس الإشباع العاطفي. يعني إيه؟ يعني الحرمان من الحاجتين أو واحدة فيهم، بس عادة سبحان الله في قصص هنسمع دايما الاتنين. في الحرمان من المشاعر القلبية اللي هو هو بيبقى في شكل الصمت الدائم، عدم المشاركة في الاهتمامات، اللامبالاة، الرغبة في العزلة، الانفصال، عدم التعبير عن أي مشاعر حب أو اهتمام. دي اسمها الحرمان من المشاعر القلبية. في عندك كمان الحرمان من إشباع الغرائز الجسدية، اللي هي الحرمان من العلاقة الخاصة السوية المبنية على المحبة والمودة والرحمة. برضو المنطقة العلاقة الخاصة فيها مشكلة. هنا أثبتت الدراسات أن الحرمان العاطفي، وهو يشمل مصطلح الطلاق العاطفي والصمت العاطفي والجفاف العاطفي، هو الأكثر انتشارا كسبب في تدمير الأسرة. أنا معايا طبعا إحصائيات كتيرة في المنطقة دي، يعني في مجلة ألمانية أوضحت أن 9 من كل 10 سيدات يعانين من صمت الأزواج. بسم الله الرحمن الرحيم، يعني كل 10 ستات في 9 بيعانوا أن زوجهم عنده حالة الصمت. كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وتشير يعني مش انت لوحدك، يعني كله في الهوى سوا، كلهم صامتين والحمد لله. وورد وايد كانت تعبانه قوي، عايزه تتاكد ان العالم كله مش المسلمين بس. كويس، وتشير الارقام، معلش يا جماعه عشان والله ما هتسمعي قصص الناس، يعني هتحزني على الناس، هتزعلي جدا. وتشير الارقام ان 80% من حالات الانفصال تكون بسبب معاناة المرأة من انعدام المشاعر وعدم تعبير الزوج عن عواطفه. و 95% من اللي بيروح العيادات النفسية من النساء بيعانوا من الحرمان العاطفي. والسجينات اللي 90% من السجينات جنحوا للجريمة بدافع الحرمان العاطفي، اما انتقاما وكراهية للزوج، واما بحثا عن الحب والحنان في الخيانة. كويس، هنقف دلوقتي وهنسمع 5 قصص. انا ببتدي معاكي بوريكي حجم المشكلة، عشان لما نعرف حجم المشكلة ونعرف انتشارها نبقى فعلا بنخاف من ربنا. يعني ايه بنخاف من ربنا؟ يعني بنقف قدام مشاكلنا وبنشوفها وبنقول عايزين لها حلول. كويس، هو ده الخوف من الله، ان نصلح الاخطاء اللي احنا بنعيش فيها. هنسمع دلوقتي 5 قصص دول، وهنبتدي من الاسبوع الجاي نشوف العلامات ونشوف الاسباب ونشوف الحلول ان شاء الله. القصة الاولانية عنوانها اخ واخت ولسنا زوج وزوجة. انا حديثة العهد بالزواج، فلي فقط 7 شهور ولكني احس انها 7 سنين. المشكلة الان اني احس معه بالفراغ العاطفي الذي يكاد يقتلني، تقتلني اهتماماته بعيدا عني، كلامه جارح جدا يجرحني، فهو يتعمد الانتقاد حتى عندما اكون متأنقة فلا يبالي، ينتقد هذا التأنق ويضحك علي. هذا التصرف يؤلمني جدا، لا يقول اي كلمة حب سوى ان انا، هو بيقول لها انا غلطت لما اتجوزتك، كنت مرتاح، دفنوني يوم ما جوزوني. وانا اقول بصراحة بالرد مثله عشان اغيظه، لكن هو يضحك. حاولت الحوار معاه لا يقتنع، بالاضافة لانه بارك جدا في العلاقة الخاصة، فنحن نعتبر انفسنا اخ واخت. احس انه لا يرغب بلمسي، عندما اذهب لامارس قليلا من انوثتي يبعدني بعنف، وممكن تقوم مشكلة كبيرة اذا اصريت، لكن انا كرهت اني المسه. المشكلة كبيرة جدا، انه بخيل بما معنى الكلمة، فانا اعطيه الهدية لاحنن قلبه، يفرح بالهدية حتى لا يقول كلمة شكر ولا يعترف لي ولا يجيب لي هدية ابدا، وطول الوقت يقول لي لو عايزة حاجة روح اشتريها. انا بحس بالذل لدرجة كبيرة، ماذا افعل؟ كويس، القصة بقى التانية، هل انا حية ام ميتة؟ معلش يا جماعة، يعني دي حياة البشر ولازم نشوف الدنيا فيها ايه. تزوجت وأنجبت، ولكن حتى حين تزوجت لا أذكر يوما واحدا تكرم زوجي علي بمنح الحب والحنان ولو بكلمة طيبة، وربي يعلم أنني لا أبالغ فعلا، فعلاقاتي بزوجي سيئة جدا رغم أننا متجوزين من 10 سنين، إلا أن المحبة والمشاعر بيننا معدومة من يوم الفرح، لأني لم أفرح بهذا اليوم كباقي النساء. حتى حين دخلنا غرفتنا لم أسمع منه سوى التوبيخ وقلة الاحترام لي والأهلي بسبب مشكلة حصلت يوم الجواز، وياريته كان الجواز انتهى قبل الزفاف. ومن بداية زواجنا سافرنا وما زلنا في غربة خارج بلادنا، ومع مرور الوقت بدأت أفقد الشعور بالحياة. صرت أشعر أنني لست إنسانة، أنا آلة تعمل في المنزل تربي الأولاد وتنفق وقتها كلها كذا دون إحساس دون مشاعر، وأجدني لا أفرق عن الأموات بشيء إلا هذا النفس الذي يخرج من صدري، والله أعلم ماذا أفعل. أتمنى أن أجد لحياتي أي معنى، أتمنى أن أمتاز عن الكرسي أو الكنبة أو التلاجة، أريد من يشعر بي، من يهتم لأمري إن مرضت، من يستمع لي إذا تكلمت. زوجي جاف وقاسي القلب ويراني إني عديمة القيمة، فإن تحدثت أسكتني، وإن مزحت معه سفه مزاحي، وإن تقربت منه تمرد وازداد بعدا، وإن شكوت له ألمي أو مرضا ألم بي أجده مسرورا، وإن تأثر جدا قال لي اشربي الدواء ونامي بدري تصبحي على خير. القصة الثالثة، وكما كنت وما زلت بنت رغم زواجي ماذا أفعل؟ أحبتي أنا بحاجة ماسة لنصحكم وتوجيهكم، سأبدأ بطرح مشكلتي منتظر ردكم بلهفة. أحبتي أنا فتاة أبلغ من العمر 25 عاما، تزوجت قبل 10 أشهر من ابن عمي. المشكلة أن ابن عمي قال لي أنه أصيب بالعين ليلة الزواج، أصيب بالعين ليلة الزواج، من ثاني يوم لا يطيقني ولا يتحدث معي ولو بأبسط الأمور، علاقتي فيه رسمية حتى يومنا هذا، كل كلامه لي أسئلة، اتغديتي ناقص شيء في البيت، كلمات بسيطة وسطحية وقليلة ومكررة. عرض علي فكرة الطلاق من ثالث أسبوع وقال لي أنه مصاب بالعين ولا يطيق رؤيتي. أجبته بأني سأصبر عليه حتى تفرج، مع العلم أنه لا يسعى للعلاج. حياتنا كالأغراب، وأغرب أوقاته خارج البيت يسهر مع أصحابه، والله إنني في حالة لا يعلم فيها غير الله. تعبت من الصبر، اتحملت كتير 10 شهور وأنا أعاني. طلبت من والدي أن يطلقني منه وأخبرته إنني كما كنت بنت لم يمسني، فنصحني بالصبر. والزوج، أنا حيوانة، يبتلوا عن نفسها كده، أنا حيوان كويس. المشكلة أنني متزوجة ولي مدة لا بأس بها مع زوجي، فقد اعترف لي بصراحة أن حبه لي حبا عاديا جدا، وأنا كنت ألاحظ ذلك قبل اعترافه وبعدها تأكدت أكثر، وهذا هو شعوره الأول منذ بداية زواجنا، مع أنني إنسانة لا ينقصني جمال بشهادة من يعرفني، لأننا من عائلة معروفة بالجمال. فكرت طويلا كيف أنمي الحب بيننا، عملت أشياء كثيرة، أطلقت عبارات المدح والثناء والدعاء له على مسمع منه، ولبس أحسن الثياب التي يحبها الزوج، والعناية بالمظهر والجمال وجمال المنزل ونظافة كل شيء حتى الكريمات والعطور والبخور قمت بشرائها. قدمت له الكثير من الهدايا، حتى غرفة النوم القديمة بعتها واشتريت لأجله أحسن غرفة، وجعلته يشاركني الاختيار، ولما اشتريتها عجبته وفرح بها. ولكن بعد مدة وجيزة تغير زوجي، فأصبح لا ينام في الغرفة بتاتا، بل في غرفة الجلوس بشكل دائم لأنه بينزعج من هواء المكيف، والآن نحن في فصل الشتاء ولا حاجة للمكيف، ومع ذلك يرفض النوم في الغرفة وهي مهجورة، وعندما ندخلها نمر مر الكرام محتجا بأنه يحب مشاهدة التلفزيون حتى يتعب في مكانه على الكنب وينام. أحضرت للنوم فراشا، طلبت منه أن نتقاسم الفراش دائما فرفض وقال أنا لا أرتاح إلا في مكاني هذا. المشكلة أن زوجي لا يعرف أداب العلاقة الخاصة ولا يشاركني في حياتي، فإذا استشرته في أمر يقول لي هذا شيء راجع لك وانت حرة، كذلك لا أسمع منه عبارات الحب والتقدير، زد على هذا لا يحب الكلام وتبادل الحديث، وأنا عكسه تماما، أحب المرح والتسلية والنقاش ولا يحب الرحلات والنزهة معي، كما أنه لا يوجد في البيت كثيرا، فكم من الساعات أقضيها لوحدي مكسورة الخاطر. صدقوني حاولت عرضه على طبيب نفسي لأني أعرف أنه تعرض للمعاملة القاسية من والده وتعرض لمشاكل كثيرة، عرضت المشاكل على أهلي وأهله رفضوا التدخل. اليوم أنا أعيش يتيمة الوالد والعم متوفيان، يتيمة الزوج الذي هو لا حي ولا ميت، محرومة من حنان والمشاعر من حياة زوجية سعيدة. وصل بي الأمر إن قلت لزوجي يا زوجي أنا عندك وبين إيديك، اتصرف فيا زي ما أنت عايز، لن أمنعك في شيء، أنا استسلمت لأمرك واقتنعت بطريقتك، اتصرف معي، تصرف معي كأني حيوانة عندك، أنا لك الآن كما تريد، أنا حيوانة فقدت عقلي. ماذا ضاع عمري وشعري. شبابي. السلام عليكم. مشكلتي مع زوجي أنه ليس عاطفيا على الإطلاق. مر على زواجنا 3 سنوات، لم يهدني في حياتي أي هدية ولو حتى في المناسبات. أول وآخر هدية أهداني إياها في الخطوبة علبة حلويات مشكلة، وأما أنا فلا أستطيع أن أعد الهدايا التي أتحين الفرص في المناسبات وغير المناسبات لأهديها له، كما أني أحب أن أدلله من وقت الآخر. أما هو فلا يلاطفني ولا يقترب مني إلا في العلاقة الخاصة، وبعدها لا يكلمني أبدا. تصرفه هذا بالتحديد يجرحني كثيرا، لا يتكلم معي، حياته رتيبة ومملة. التجديد في حياتنا هو مسؤوليتي أنا وحدي. أحيانا أفكر في تركه لأني لا أحس أني زوجة. أعرف أن سبب طبيعته بسبب أهله، مجموعة يعني أهله ناس باردين جدا وغير اجتماعيين. هل هناك أمل في تغييره؟ 3 سنوات ولم يتغير ولن يتغير ولن يتغير، عشان نكون واقعين. الأخت اللي بعديها سنوات من البرود، ست بقى يعني محترمة وغلبانة، خلصت كل شيء. إنني ولله الحمد أتحلى بالدين والشكل الحسن، أتدين له دائما وكأنني ذاهبة إلى العرس، ألبس له أجمل الملابس وأكثرها إثارة، وعند حديثي معه سواء في البيت أو الهاتف لابد من إسماعه أحلى وأعذب الكلمات وبعض الدعوات الطيبة. وبالرغم من عدم وجود خادمة لي، إلا أنني أحاول جاهدة تدبير شؤون زوجي وأولادي وبيتي، فلا يدخل المنزل إلا وكل شيء بانتظام وجمال. حتى ولكنه يعني جفاءه، هو عنده جفاء حتى في المعاشرة، لا يبدأ معي إلا نادرا. هو جاف، لا يقبل علي ولا أسمع منه أي كلمة إعجاب أو شكر. إنني أضحي من أجل إسعاده، أكاد أقطع نفسي من أجل، ودائما ولله الحمد أدعو له في كل صلاة وفي كل وقت، وأن يلين الله قلبه وإنه يشعر به، ولكنه هداه الله. لا يظهر أي محبة لي، فلا أسمع منه كلمة إعجاب ولا ثناء ولا لمسة حنان تنسيني كل التعب اللي بعانيه من شغل المنزل وتدريس الأبناء. ما هو السبيل لتغيير حال زوجي من الجفاء واللامبالاة وعدم الاهتمام إلى غير ذلك؟ أصعب شيء في الحياة أن تتعب الزوجة وتعطي الكثير لزوجها فلا تجد في المقابل أي اهتمام إلى الله المشتكى. إذن إحنا واقفين هنا مع أن الزوج، خلاصة، اللي بيحرم زوجته من حقوقها كويس لا يخاف الله، لأن الزوجة عنده أمانة. أنا هقف دلوقتي في الآخر وحقولك خطورة الحرمان العاطفي على الأسرة وعلى المجتمع. سمعنا زوجات بيشتكوا كل هذه الشكوى، ما هي نتيجة هذه الشكوى؟ هتوصلهم لغاية فين؟ كويس، الشكاوي دي هتوصلهم أولا إلى الاكتئاب، دي نمرة واحد. حين لا يحصل الزوجة أو الزوجان على ما يسعيان إليه من إشباع عاطفي في حياتهما الزوجية، فقد يصل الأمر بالبعض أن يدخلوا في دوامة الاكتئاب واليأس. إن شعور الزوجة الواقعة تحت وطأة الحرمان العاطفي بتشعر بالوحشة، يعني الوحدة، فقد الأمان النفسي، جفاف نبع العاطفة، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، بتحس إنها جسد بلا روح، ما عندهاش المشاعر والأحاسيس الزوجية النبيلة بسبب قسوة وتجفيف منابع الشوق للطرف الآخر. لم تعد الزوجة تملك القدرة على تنشيط محسنات العشرة الزوجية، تحولت إلى كائن حي يميل إلى العزلة وإلى الصمت وإلى إلى الحزن وإلى الهم والسرحان وكثرة الدموع وقلة الكلام وبرود المشاعر. أصبحت إنسانة سلبية، بسم الله الرحمن الرحيم، لا تهتم بأبنائها الذين يدركون طبيعة المشكلة بين الوالدين. إذن أول حاجة إنها ممكن تخش في الاكتئاب، كويس، دي يعني المغلوبة على أمرها. التانية بتتحرك بقى في الاتجاه المضاد، الخيانة الزوجية اللي هي بتخش فيها بقى على الفيسبوك وعلى الانستجرام، ويعني ومن ده وخدي بكثرة، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم. وهي لما أنا حط صوري وأنا في الفول ميك اب وأنا 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 على الانستجرام وعلى الانستجرام وعلى التاني ده سناب شات، يبقى أنا بعمل إيه؟ ما انا عايزه حد يعجب بي، وعايزه حد يهتم بي، وعايزه شويه لايكس. طب وده لو واحده عندها ساتسفاكشن مع جوزها تعمل حاجه زي دي؟ طب ما هو ده شكل من اشكال التصرفات الخاطئه، كويس. لما اقعد على الفيسبوك واللي رايح واللي جاي يديني كلام، ولا زميلي بالجامعه اللي من بعد 30 سنه بيبعت يقول لي كنت بدور عليك، الله يخليك، ده عمر ما حد دور عليا في البيت بقاله 10 سنين، ده انا رافعه الرايه في البيت كده لما حد شافني وانت كنت بتدور عليا على رأي فريد الأطرش. كويس، انت اللي كنت بدور عليك وانت اللي حبي وهوايا اليك، هو ده اللي انا كنت بدور عليه، الخيانة الزوجية. ان عشان بس نبقى واقعيين، عشان نبقى واقعيين، ما يقولكيش ايه الموضوع اللي هي بتفتحه ده، موضوع الحرمان العاطفي ده عادي، عادي تتحمل. لا دي كانت تتحمل من 100 سنة، انما النهاردة محدش بيتحمل حد. بس عشان ولو قلتي لبنتك اتحملي هتقولك حاضر يا ماما من عينيا للتن، بس عن اذنك هخش الأوضة شوية، هي داخل الأوضة تقعد على الكمبيوتر تبعت لزميل الدراسة القديم، واخدة؟ بس حاضر يا ماما من عينيا الاثنين. نعم؟ لا 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 لا، ما احنا حدش بينفطر، هرد عليكي في المنطقة، خليكي معايا. الخيانة الزوجية ان عدم اكتفاء كل طرف بشريكه في الحياة الزوجية، عدم الاكتفاء بقى كويس بيؤدي إلى الخيانة الزوجية. ليه؟ لأنها عندها متطلبات نفسية، ومش هنتكلم عن العلاقة الخاصة، بس متطلبات نفسية، شوية حب، شوية اهتمام، شوية احتفاء، احتواء، شوية احتواء، شوية تقدير، كلمة حلوة، كويس، شوية تعبير عن مشاعر جميلة، لمسة حنان، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا لم تجد هذا ففي ظل الانفتاح الذي يعيش المجتمع الآن لا يحتاج المرء إلى كثير تفتيش ليحصل على ما يريد. مش هتفتش كتير خالص، صورتين حلوين وهتلاقي من ده كله يظهر الإعجاب، كويس، وفي أحسن خلينا هنا ليحصل على مراد. دي نمرة 2. إذا يا إما اكتئاب يا إما خيانة زوجية. نمرة 3 بقى حاجة اسمها المأوى الفارغ. يعني إيه المأوى الفارغ؟ البيت المفروض إن هو المأوى، يعني إيه؟ بنرجع كلنا لبيتنا، كويس، بنخرج نشتغل، نروح الجامعات، نروح البيوت، ونرجع على المأوى بتاعنا عشان نلاقي فيه الحب والحنان والانتباه، مشاكلنا، أسرتنا مع بعضينا. المأوى بيبقى فارغ. ليه فارغ؟ لأن الأم تعيش حالة اكتئاب والأب يعيش حالة الصمت، كويس، والجفاف العاطفي. فإيه بقى المشكلة؟ المشكلة بتيجي بالأبناء في منطقة المأوى الفارغ، لأن الأبناء بيتأثروا بالأجواء القاتمة بين الأبوين، كويس. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا ده بيؤدي على، بيظهر في أدائهم الدراسي، في سلوكهم الاجتماعي، في أخلاقهم، وقد يكون بسم الله الرحمن الرحيم جحود الأبناء وعصيان الأوامر انتقام من الأب والأم لعدم توفير الأمن والاستقرار. لما يجي يقولوا لأبوهم يا بابا قول لماما كلمتين حلوين، يا بابا ماما نساها بس إنك أنت تصالحها، يا بابا كذا، لا مش هصالحها، طيب والله العظيم لا أنزل أبيع مخدرات، طيب والله لا أفضحك في البلد كلها، طب والله لا أضيع وأضيعك معايا، لأنه عيل صغير خلاص الدنيا بتقفل معاه، كويس، وأقرب الناس إليه بيرفض إنهم يعينوه. هو ذنبه إيه عيش في بيت فيه أب صامت وأم عندها اكتئاب؟ يبقى ذنب الطفل إيه؟ عشان بس إحنا عمالين نقول أولادنا وأولادنا وعايشين في تمثيلية أولادنا، ولو نعرف حقيقة أولادنا، ولو نعرف حقيقة أولادنا واللي هيعملوه بعدين أولادنا، كويس، يبقى في الوقت ده نرجع نقول كان عندنا مشكلة بس ما كناش بنحاول نحلها. كانت أهم حاجة إن إحنا قدام الناس نبين إن إحنا حلوين وعيشتنا كويسة عشان ما حدش يتكلم عننا. مين حدش؟ هو مين حدش ده؟ هو في حاجة اسمها حدش في الزمان ده؟ لا الرحمن الرحيم. هنا بيقولك يا ستي في الدراسات والبحوث الجنائية، الدراسات الجنائية اتضح أن أهم عوامل تحرك الأبناء إلى الجريمة هو النقص الحاد في التغذية العاطفية للأبناء. مفيش حب وحنان، مش عايز اروح، اروح فين؟ اروح الاقي امي مكتئبه ولما اكلمها تبتدي تعيط، واجي اكلم ابويا اقول له اطلع بره ده انا قاعد معاها عشانكو، ولو كنت اعرف اجيب بيت تاني كنت طلعت، بس مفيش. هو ليه الناس مستمره؟ الناس مستمره عشان الماني بيزنس، لو في فلوس كان كله انفصل، بس الناس ما بتنفصلش ان مفيش فلوس، هنقعد بقى نفتح بيوت وندفع ونعمل ونسوي. لا خلينا دينا قاعدين. هنا بقى بيقول لك وبدورها ان لم تجد الفتاه العاطفه، البنت بقى لو عندك بنت ما لقيتش عاطفه في البيت هتدور على العاطفه، يعني ما فيش حب وحنان في البيت خالص، بيت جاف، كويس، بسم الله الرحمن الرحيم، هتدور عليه بره، كويس، طبعا انت عارف هتدور عليه فين، وممكن تقع في ذئب بشري، كويس، يضيعها. مين المسؤول؟ المسؤول بابا اللي رفض ان يعطي للزوجه حقوقها من الحب والحنان والرحمة والاهتمام، وربنا قال في القرآن كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان الزوجة امانة خدتها بحق الله فعامل فيها الله سبحانه وتعالى. النهاردة لما تحصل حاجة زي دي يبتدوا هما الاتنين يلوموا بعض، كويس، لا لا احنا بنقف وبنقول الرسول صلى الله عليه وسلم قال أعطي كل ذي حق حقه. الإنسان اللي ما بياخدش الحب والحنان والعطف وخصوصا الزوجة، لما تكون زوجة مخلصة أو زوجة بتحاول وما تلاقيش حب وحنان وعطف واهتمام، يا إما هتكتئب وهتبقى عبء على أولادها وحيضيعوا، يا إما لا قدر الله لو دينها ضعيف هتنحرف وهضيعت نفسها وضيعت أبنائها وضيعت الحياة. إذا إحنا قدام مشكلة كبيرة جدا لازم نقف قدامها ولازم نواجهها مع وجود الإلكترونيات اللي عمالة تزيد كل يوم، العلاقات الحرام اللي أنا مش عايزة أقول الألفاظ اللي بتتقال عليها كويس اللي موجودة دلوقتي على الإلكترونيات في العلاقات الحرام. لو تعرفي العلاقات الحرام وصلت على الإلكترونيات يعني على الفيسبوك وعلى الحاجات دي إلى فين لا يمكن تصدقي. وكلام حتى رغم ان انا بقول الكلام ده يعني يعتبر ان بقول كلام يعتبر برضو يعني كلام خاص جدا، لكن في حاجات بقى فوق الخيال وبيعملوها الزوجات كويس. ليه؟ لان في خطأ اساسي في الاسرة. وبعدين القيم بتضيع تدريجيا، لازم تعرفي كده. على الاول تقولك انا زعلانة، وبعدين تقولك انا هقعد على الفيسبوك، وبعدين تقولك ده واحد بعتلي، وبعدين لا انا مش عايز ارد عليه، وبعدين طب انا هرد عليه بكلمتين، طب انا هوقفه، طب انا هقول له لا ما تبعتليش تاني، وبعدين بقى خلاص انتهى الموضوع، خلصنا كل حاجة في الحياة ستيب باي ستيب. الأول أنا مش عايزة، وبعدين نمشي طريق الضياع خطوة خطوة، ونرجع بعد كده نقول ده أنا بنتي ضاعت وده ابني ضاع. طب ما أنت أساس الضياع، وفوق أساسك أحط الزوج وأحط الزوج، لأن الزوجة محتاجة للحب وللعطف والحنان. هنقف هنا وحنكمل الأسبوع الجاي مع خطورة الحرمان العاطفي ونعمل الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها شملنا وتلم بها شعثنا وترد بها الفتن عنا وتحفظ بها غائبنا وترفع بها شاهدنا وتزكي بها أعمالنا وتحفظنا بها اللهم من كل سوء. اللهم اهدنا في من هديت، عافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، وقنا اصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، نسألك يا الله يا رحمن أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وذهاب أحزاننا. اللهم علمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما، واجعل تفرقنا من بعده تفرقا معصوما، ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعيد الديكو دي.